بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مع مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع معه دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب باب الحضانة ألحقه المؤلف بباب النفقات لما فيه من الرعاية، كما أن النفقة تعتبر رعاية للمنفق عليه، فكذلك هي الحضانة رعاية للمحضون، فلهذا ذكره هنا. فالحضانة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، هذا في أصل اللغة، وهي حفظ صغير ونحوه مما يضره، وتربيته بعمل مصالحه أو بفعل مصالحه، وهي حفظ صغير ونحوه كالمعتوه والمجنون مما يضره، ورعايته وتربيته وتعليمه وما يلتحق بذلك. فقال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. لمن تجب الحضانة؟ تجب لهؤلاء الثلاثة، تجب لكي يحفظ الصغير ويرعى لحفظ صغير ومعتوه، وهو مختل العقل، ولكنه في درجة لم يصل إلى حد الجنون، إنما يقال له مختل أو معتوه ومجنون، وهذا الذي لا يدرك شيئا. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والحكمة من ذلك أن هؤلاء لا يقومون بمصالحهم، ولو تركوا لضاعوا، وعليهم خطر في أنفسهم وفي أموالهم وما أشبه ذلك. فقال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومعتوه ومجنون. والأحق بها بالحضانة أم، فهي أحق بها من الأب باتفاق العلماء، ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها فهي أحق بهذا الصغير. قال العلماء: فإذا طلقت طلاقا بائنا رجع حقها في الحضانة. هذه الزوجة الأم هي الأحق بحضانة ولدها، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى غيرها، فإذا طلقت عادت إليها الحضانة، لأن المقصود بالحضانة هي رعاية هذا الصغير، رعاية هذا الصغير. والدليل عليها ما رواه أحمد والحاكم وأبو داود أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن يأخذه، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به يعني ما لم تتزوجي، فهي أحق بحضانته من أبيه، ولأن الأم أكثر شفقة من الأب، وهذا من الحكم العظيمة في هذه الشريعة. يعني حتى هذا وضعت له نظاما، هذا الصغير يكون عند أمه فترة، لأنه وهو صغير محتاج إلى العطف، محتاج إلى العطف ومحتاج إلى الحنان والرعاية في صغره، فكانت الأم أولى به، لأن الأم أكثر شفقة وسهرا على راحة ابنها. وهذا يعني كما قال ابن عباس، قال لرجل: قال ريحها وفراشها وحجرها خير له منك. يقول هذه الأم ريحها وفراشها خير لها له منك. فلا شك أن الصغير محتاج إلى أمه، ثم إذا احتاج إلى التعليم بعد ذلك في سن معينة انتقل إلى أبيه، لأنه أعرف بتعليمه الصناعات أو ما يحتاج إليه من عمل. قال: ثم والأحق به أم، ثم أمهاتها القربى، ثم أمهاتها، لأن هنا قال العلماء المقدم هو جانب الأم، ثم الجدة، ثم أم الأم، ثم أم الجدة، وهكذا، ثم أمهاتها فالقربى، ثم الأب، ثم يأتي الأب، ثم أمهاته كذلك، حتى قدم الأمهات هنا على الجد، لأن هذه الرعاية من عمل النساء ولا يستطيعها إلا النساء. فالأمهات مقدمات، أو النساء مقدمات على غيرهن في هذا الباب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، وهكذا على هذا الترتيب. نعم،
ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب،
ثم أخت، الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم بخلاف الميراث، أخت شقيقة ثم أخت لأب، والأخت لأم لها باب آخر. لكن هنا قدم ذلك لأن الأخت لأن الأمر متعلق بالنساء، فهذه التي تدلي بالأب وبالأم لا شك أنها مقدمة، والتي تدلي بالأم هي مقدمة على التي تدلي بالأب. هنا الأخت لأب لأن الحضانة يحتاج فيها إلى النساء، وهذه الترتيبات هي اجتهادات من العلماء، وبعضهم له ترتيب غير هذا الترتيب، لكن هذا من اجتهادات العلماء باعتبار المقصود، أنهم نظروا إلى المقصود من الحضانة وهو التربية والرعاية، وهذا موجود في النساء أكثر منه في الرجال. نعم.
ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك،
على نفس الترتيب الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب. نعم. ثم عمات كذلك، يعني عمة من جهة الأبوين أو من جهة الأم أو من جهة الأب. نعم.
ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه.
نعم. نعم.
ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه.
نعم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم.
يعني فإن كانت أنثى فينبغي أن تكون المحضونة، يعني ينبغي أن تكون عند محارمها، وهذا يأتي معنا بعد أن نسرد جملة من الشروط في الحضانة. يقول فمن محارمها سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، تكون عند محارمها. نعم. ثم لذوي أرحامه كالخال وغيره والخالة. نعم. ثم للحاكم، الحاكم الوالي الأمير المسؤول القاضي. نعم.
وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
نعم. إن كان امتنع من الحضانة، يعني امرأة طلقت فقالت لا أريد حضانة الولد هذا، وهذا يحصل، وقد يحصل في هذا الوقت أكثر منه في أوقات سابقة، تطلق فتقول لا أريد حضانته، فإن امتنعت من الحضانة يعني أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، يعني امرأة مثلا أم لكنها لا تصلح الحضانة لسوء أخلاقها مثلا أو عندها أمور، ويعني عياذا بالله نسمع عن نساء قد يكون عندهن مخدرات أو غير ذلك أو زنا أو شيء من هذا القبيل، فهي لا تصلح للحضانة لسوء أخلاقها في مثل هذه الأمور، فمن هنا تنتقل إلى من بعدها على حسب الترتيب الذي ذكرناه. الأم لا تصلح تنتقل إلى الأب، أو لا تريد الأم الحضانة تنتقل إلى أمهاتها أو تنتقل إلى الأب. نعم.
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة.
ولا حضانة لمن فيه رق، لأن هذا رقيق الحضانة عمل يحتاج إلى رعاية، وهذا الرقيق مشغول بحقوق سيده فليس متفرغا للحضانة، وبعض العلماء خالف في هذا الأمر. ولا لفاسق، لأنه لا يوثق به، إذا كان فاسقا لا يوثق به في رعاية الصغير، قد يضره، والمقصود هو الرعاية، فالذي لا يؤمن على الصبي لا يبقى عنده الصبي، لا يكون في حضانته، لأن هذا فاسق قد يقتله وقد يهمله وقد يضره بأي ضرر كان. لو لم يعلمه ولم يربه ولم يهتم بأمره لضاع هذا الصبي. والمقصود من هذه الحضانة هو رعاية هذا الصغير والمحافظة عليه، فإذا كان لا يقوم بها فإنها تنتقل إلى من بعده ولا حضانة له. ولا لكافر على مسلم، الكافر لا يكون حاضنا. الكافرة رجل تزوج امرأة كتابية ثم طلقها، ما نقول الأم أولى هنا، لأنه لو عاش عندها وتربى عندها للقنته دينها. والمقصود هو حفظ هذا الصغير في دينه وفي نفسه وفيما يتعلق بأخلاقه، فهذه غير مأمونة. كما أن الفاسق ليس مأمونا على الصبي، فهذه غير مأمونة أن تلقنه غير دينه. نعم.
ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد أو من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه.
ولا لمزوجة، امرأة أم تزوجت بأجنبي، برجل بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني قالوا من حين العقد، فليس لها حق في الحضانة. فإن زال المانع، يعني مثلا عتق هذا العبد وقال لا حضانة لمن فيه رق، هذا الرقيق أصبح حرا، زال المانع الذي هو الرق، وهذا الفاسق أصبح عدلا، وهذه الكافرة أصبحت مسلمة. فإن زال المانع من الحضانة عادت رجع إليه، وهذه المزوجة طلقت، فإذا زال المانع رجع إلى حقه، يعني هذا الذي كان رقيقا وكان له حق في الحضانة لولا الرق يكون له حق في الحضانة الآن، وهذا الفاسق الذي كان له حق في الحضانة لولا فسقه فأصبح عدلا رجع إليه حقه في الحضانة. هذه الكافرة التي كان لها حق في الحضانة لولا الكفر يرجع إليها حقها، وهذه المزوجة التي كان لها حق في الحضانة لولا أنها تزوجت رجع إليها حقها في الحضانة. نعم.
وإذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.
وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، الأب، سواء سافر الأب أو سافرت الأم، الحق لأبيه لأنه أولى بالرعاية في مثل هذا. لكن ذكر المؤلف الطريق يكون آمنا ليس عليه خوف، وأيضا ما لم يقصد الضرر، لو أنه سافر سفرا طويلا وأراد الضرر بالأم لينتزع منها ولدها فليس له ذلك، أن يعامل بنقيض مقصوده. وإن بعد السفر لحاجة لا السكنة مثلا، لا لسكنة، أو قرب لها أو قرب لحاجة أو للسكنة فلأمه، فلأمه. إذا كان هذا سفر ليس للسكنة لكنه سافر، أمه أولى به في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد أو بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم. هنا هذه الحضانة ما تكلمنا عنه سابقا إلى 7 سنين، إلى 7 سنين حسب الترتيب، عند الأم ثم عند أمهاتها ثم عند أبيه ثم عند أمهاته ثم عند جده ثم عند أمهاته وهكذا، هذا قبل 7 سنين. والعلماء وضعوا شروطا ربما نأتي بها إليها في الأخير. قال: إذا بلغ الغلام، هذه المرحلة الثانية، يعني 3 مراحل له هذا الولد: المرحلة ما قبل 7 سنين، 7 سنين إلى البلوغ، ما بعد البلوغ، هذه 3 مراحل. ما قبل 7 سنين على الترتيب المذكور. فإذا بلغ 7 سنين عاقلا كاملا في عقله، خير هذا الولد، خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما. إذا اختار أبوه، إذا اختار أباه كان عند أبيه، وإذا اختار أمه كان عند أمه. طيب، قد يحصل ضرر، افرض أن هذا اختار والده، قد يحصل ضرر. قال العلماء في هذا: إذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، يكون عند أبيه ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، وإذا اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا، عند أمه ليلا وعند أبيه في النهار، لأنه يقوم على مصالح والده. فهذه الآن يعني القضايا أصبحت محل إشكال عند الناس، سواء كان قبل 7 سنين أو بعد 7 سنين، تجد يعني قضايا في المحاكم بسبب هذه الحضانة عند أبيه أو عند أمه. فهذا هو الحكم: إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير الولد، يقال له تختار أمك، تكون عند أمك أو عند أبيك، فإن اختار أحدهما ذهب إليه، فإن فرض أنه اختار أباه ثم رجع واختار أمه فله ذلك، فله ذلك. نعم. يقول: ولا يقر بيدي من لا يصونه ويصلح. إذا كان الأب أو الأم اختار الأب أو اختار الأم، وكان الذي اختاره الطفل لا يصونه ولا يرعاه ولا يصلح أموره ما يحتاج إليه، فإنه ينتقل إلى من يراه الحاكم. نعم.
قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد 7.
الأنثى ما ليس هناك إشكال أن أباها أحق بها، أن أباها أحق بها. إذا عرفنا ما قبل 7 كيف يكون، وبعد 7 الولد يخير والبنت الأولى بها أبوها. هنا الحضانة للأم بعد السبع للأنثى تكون في الحالات التالية. عرفنا أنها تكون بعد السبع عند أبيها، لكن قد تكون عند أمها. قال العلماء إذا كان الأب عاجزا عن حفظها أو كان يهملها لانشغاله عنها أو قلة دينه والأم قائمة بذلك، الأب قال أنا أولى بها بعد السبع، لكن هذا الأب لا يستطيع، إما إنسان كبير في سنه لا يستطيع أن يحفظها ولا، أو كان مريضا أو كان مشغولا بتجارته كل يوم في بلد كما يقال، أو كان أو لقلة دينه، يعني هذا فاسق يشرب الخمر غير مأمون على هذه البنت، وهذه موجودة القضايا يكون الشخص غير مأمون عليها أصلا، فالأم أولى بها. إذن هذه بلغت سبع سنين والأم أولى بها، مع أن الأصل أن الأب هو أحق بها. إذا كان الأب الحالة الثانية يتركها عند ضرة أمها، يعني عند زوجته حتى لو لم تكن ضرة الأولى، لكنه تزوج زوجة فكان يأتي بها عند زوجته وهي لا تهتم بمصلحتها بل تؤذيها، وهذا يحصل كثيرا. لا ننظر إلى أن نقول الأب أحق بها بعد سبع سنين، طيب هذه ليست في مصلحة هذه الصغيرة، هذه أم، هذه الزوجة تهملها، تهمل رعايتها، إن نامت عن مدرسة تركتها تنام، إن كلفتها بما لا تستطيع من الأعمال آذتها بكلامها بغير ذلك. إذن تكون عند الأم في هاتين الحالتين. نعم.
ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.
نعم، الذكر بعد رشده حيث شاء، رجل بالغ، إذن هذا بعد السبع سنين البلوغ، بعد البلوغ الولد حيث شاء، ليس عليه الآن ولاية لأحد، إن أراد أن يبقى عند أبيه بقي، إن أراد أن يبقى عند أمه بقي، إن أراد أن ينعزل انعزل. لكن العلماء قالوا إذا خشي عليه لا ينعزل، إذا خشي عليه من أصحاب سوء وما أشبه ذلك أو أن يفسد ففي هذه الحالة لا ينعزل. والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، هو المسؤول عنها وهو المسؤول عن صيانتها وعن مالها وعن عرضها وعن تعليمها، والأب لا شك أنه في هذا أحرص وأعرف، ففي هذه الحالة تبقى عند أبيها حتى يأخذها زوجها. إذن هذا نظام دقيق في هذه الشريعة للحضانة، وهذا كما قلت لكم في أكثر من مرة أن لو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام علمائنا لوجدنا أنهم وضعوا هذا الفقه على نظام دقيق. الناس تستورد قوانين لتحكمها فيما يتعلق بالأسرة أو يتعلق بغيرها، وفيها من الخبط والزلل والظلم والجهل ما لا يعلمه إلا الله. لكن هذا نظام دقيق أرشدت إليه النصوص الشرعية وبينها العلماء واستقرؤوها وجعلوا ضوابط معينة. إذن لو أردنا أن نسترجع هذه الشروط التي في الحضانة، قال العلماء يشترط فيها الإسلام، الذي يقوم بالحضانة أن يكون مسلما. طيب تقول الكافر ألا يكون حاضنا لبنته الكافرة من زوجته الكافرة؟ نعم، إذا كان هكذا هو أولى بها، لكن ليس للكافر ولاية ولا حضانة على المسلم. إذن الشرط الأول هو الإسلام، الثاني الحرية كما مر معنا، فالرقيق لا يكون حاضرا لأنه مشغول بأعمال سيده، هو غير متفرغ للحضانة، كما أن المرأة المزوجة تسقط عنها الحضانة لانشغالها بحقوق زوجها. الأمر الثاني الثالث العدالة، أن يكون عدلا، فلو كان فاسقا فإنه لا يكون حاضنا لولده. الأمر الرابع البلوغ، فالصغير هو الذي يحتاج إلى رعاية، لابد أن يكون في سن البلوغ. يعني هذه تصور يعني بنت ليس لها أحد ولها أخ مثلا، هل يكون حاضنا لها أو لا؟ نعم. العقل، فالمجنون لا يكون حاضنا، وأن يكون محرما للأنثى كما قال كانت أنثى فمن محارمها، فإن كانت أنثى فمن محارمها، وقلنا أن يكون محرما بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاعة، أن يكون قادرا على الحضانة لا يكون عاجزا عنها، وأن يكون قائما بما يجب، وإلا لو كان مهملا تسقط عنه الحضانة في هذه الحالة. فهذه إذن ما يتعلق بالحضانة. أما المجنون فهذا يكون عند من يحفظه، وكذلك المعتو عند أمه، هذه ليس فيها يعني أنه ينتقل بعد 7 سنين، لأن هذا معه دائم لا يزول عنه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
يعني وفي الغالب باب الجنايات، وهذا ذكره العلماء كيف قدمت هذه الأبواب بعضها على بعض، فقالوا أولا العبادات، لأن هذه العبادات التي تعبد بها الإنسان ربه، ثم المعاملات لأنه يحتاج إليها في أكله وشربه ونحو ذلك، ثم يأتي باب النكاح وما يتعلق به من النفقات وغير ذلك، لأن هذا حاجة لكنه ليست كحاجة الأكل والشرب، ثم بعد ذلك الجنايات، لأن هذه في الغالب لا تأتي إلا بعد فراغ الإنسان من هذه الأمور. وقبل أن نبدأ في باب الجنايات نقول إن الله عز وجل حرم الاعتداء وحرم الظلم بشتى أنواعه، يعني ما توصل له الغرب الآن أو قبل فترة من حقوق الإنسان ومما يسمونه محاربة الإرهاب والقتل وما أشبه ذلك، هذا كان في الإسلام من قديم، ما كان حقا فهو في الإسلام، ما كان حقا من هذا الذي يأتون به هو في الإسلام، قد بين أتم بيان حين كانوا لا يفرقون بين قضايا مهمة، بل حين كان الغرب فيه الظلم كله، هذه الحروب العالمية الأولى والثانية كم قتل فيها من الناس، ما استيقظوهم لحقوق الإنسان إلا بعد هذه الحروب، رأوا أن هذا أن هذه الحقوق يجب أن تعرف، وفهموها فهما معكوسا ومنكوسا وغير موضوع، فليس هذا حقوق الإنسان لجميع الناس، إنما هي لفئة معينة، أما الإسلام فهو للناس كافة، للناس كافة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الشريعة العظيمة فيها ميزات عظيمة، وهي الشمول، أنها شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان ولجميع الناس، لا يمكن تجد واحد في شرق الدنيا أو في غربها لا تصلح له هذه الشريعة، أو في زمان نقول هذه تصلح الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصلح لوقتنا هذا. كثير ما تسمع من هؤلاء الذين على عقولهم غشاوة وقلوبهم غشاوة يكون هذه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا العصر فيه انفتاح وفيه وفيه. طيب إذا وضعت هذا النظام انظر ماذا يترتب عليه، كلما أخذ الناس بتعاليم هذا الدين كلما استقامت أمورهم، إذا أقاموا الحدود أقاموا القصاص والحدود خفت الجرائم، لا تكاد توجد، وكلما أهملوا هذا الجانب كثرت الجرائم، السارق لو قطعت يده كما أمر الله عز وجل ستقل، لا نقول إنها لا توجد، قد توجد، بعض الناس يغيب عن باله هذه العقوبة ويفعل لكنه قليل، أكثر الناس يعلم أنه لو سرق تقطع يده، لو شرب الخمر أنه يجلد، لو زنى أنه قد يقتل أو يجلد حسب حاله، لو فعل كذا ترتب عليه كذا عقوبات، وهذا هو الذي فيه الصيانة والرعاية، ولهذا قال الله عز وجل غير هذا العقوبات الدنيوية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هذه فقط تكفي، تقشعر منها الأبدان، هل ستجد أحد يستشعر هذه العقوبة ويقدم على فعله إذا علم أنه سيطبق عليه؟ لكن إذا قيل يسجن 20 سنة ولا 100 سنة حتى لو أقدم يرى أن الأمر فيه سهولة، يعني أما حكم الله عز وجل وهو أعلم بعباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن. الله الذي خلق الناس هو العالم بطبائعهم وبميولهم، هو الذي شرع لهم ما يعالج هذه الميول أو تلك الانحرافات التي تقع. قد نقدر عقوبة بعقولنا لكن لا تكفي، لأن نحن ننظر إليها من جانب دون الجوانب الأخرى. أما هذا مراعى فيه عاطفة الإنسان وميول الإنسان، حين تأتي العقوبة من الله عز وجل فيتعالج شيء في داخل الإنسان، ليس فقط أنها تعالج هذه العقوبة أو الجريمة الحاصلة، لا، بل هي تعالج قضايا لقد لا نشعر بها. يعني هذا الزاني قد يقول قائل يجلد في سجنه وانتهى الأمر، لماذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ حتى هذا الإنسان لما يفكر في هذا الأمر، ما هي مسألة فقط أنه يجلد، لا، مسألة أمر آخر في نفسه قبل أن يفكر في الجلد، يفكر في هذه العقوبة التي أمام الناس، عدم قبول شهادة هذا الإنسان. إذن العقوبات في الشريعة ليست كالعقوبات التي تفرض بقانون أو بغيره. أولا العقوبات التي تفرض بقانون أو غيره هي دنيوية بحتة ليس أخروية، ثم يراعى فيها جانب دون بقية الجوانب، وسنستكمل هذا إن شاء الله تعالى لاحقا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخونا يسأل يقول: امرأة أسلمت وتزوجت برجل ولهما ولد، ثم طلق الرجل زوجته، فأيهما أحق بالولد مع أن المسلمة جديدة وليس لها معرفة كثيرة بالإسلام؟
أعد السؤال.
يقول: امرأة أسلمت وتزوجت برجل ثم جاء لهما ولد، ثم طلق الرجل المرأة، فأيهما أحق بالولد مع أن الأم المسلمة جديدة ليس لها معرفة بالإسلام؟
الأم أحق به في هذا، الأم أحق به.
يقول: ما رأي المذهب المالكي عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن بعضهم يقول أن الاحتفال جائز.
هذه ليست داخلة في المذاهب، هذه ليست مسألة فقهية تدخل في المذاهب، بل من علماء المالكية أول من رد هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فألف علماء المالكية في رد هذا الأمر. وأنا قبل ذلك نقول: هذا الذي يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم أنه لا خلاف في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محبته صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه أمور لا خلاف فيها بين المسلمين في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى السؤال: كيف نحبه صلى الله عليه وسلم؟ نحبه باتباع أمره، أن نصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه محبة تفوق محبة الولد والوالد، بل تفوق محبة الناس أجمعين. هذا أمر لا إشكال فيه. ثم بعض الناس يفعل أمورا يقول هي محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ومحبة الرسول هي باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ليس باحتفال في يوم واحد. ثم هل نحن لا نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في يوم واحد في السنة؟ والله لو كان الأمر كذلك لم نكن من محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نذكره في كل لحظة صلوات الله وسلامه عليه. حين نتحدث نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجنا من بيوتنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلنا ذكرنا سنته، وإذا خرجنا ذكرنا سنته، وإذا دخلنا المسجد ذكرنا سنته، وإذا خرجنا ذكرنا سنته، ونحن في الصلاة نصلي عليه ونسلم ونذكر سنته، وإذا نمنا ذكرنا سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظنا ذكرنا سنته صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض الأمور حتى والإنسان في سيارته يذكر سنته صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي أهله يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل نحن نسينا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم ننسه قط، وإنه لمن الهجران ألا يذكر صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا في السنة. هذا أولا، أقول هذا أقرب إلى الهجران من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يذكره إلا يوما واحدا. ثم أمر آخر، قال يوم ولد فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه. إذن هذا يدل على أن له ميزة. نعم صم فيه، صم كما كان يصوم، لكن الآن الذين يعملون المولد هل يصومون في هذا اليوم أو يأكلون ويشربون؟ هذا أمر. هذا لو كان المسألة هي مجرد احتفال فقط، مجرد احتفال. ثم أمر آخر، قالوا لا، نحن نذكر الله ونذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نأتي بكتاب ونقرأه من أوله إلى آخره، سيرة ابن هشام ولا غيره، ماذا قال؟ يقرأ القارئ ولا يسكت. طيب ماذا فهمتم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتين في ثلاث ساعات، هل معنى هذا أننا وعيناها وفهمناها؟ لماذا لا نقرأ سيرته في العام كله ونقف عند كل موقف له صلى الله عليه وسلم ونقلب سيرته حتى نعرف أخلاقه، كرمه وجوده وحياءه وبذله وعطاءه صلى الله عليه وسلم، نقف عند سيرته فنقول انظر كيف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وصبره وما لاقى من أعدائه صلى الله عليه وسلم. ليست القراءة أنه ولد في يوم كذا إلى آخره، ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. هذا لو كان مجرد أن صاحب هذا الفعل يحتفل فقط ولا يعمل شيء إلا أنه يقرأ السيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إذا انضم إلى هذا ما هو شرك؟ بعض الناس يقرون قصائد المديح، مديح النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة فيها الإشراك بالله عز وجل، يا سيدي يا رسول الله يا أملي مالي سواك من ألوذ به. نسي الله عز وجل، فإن من جوده الدنيا، فإن من جوده الدنيا وضرتها. يقول القائل: ومن علومه علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله؟ هذا كفر شرك، ما ترك لله عز وجل. عظم هذا الأمر. هذا بعض الناس يصل إلى هذا الحد ويترنم ولا يسمع إلا النغمة ولا يدري، هذا الذي ينشد يعني صوته جميل وكفى، وغير هذا يعني ما يحصل من اختلاط وما يحصل من اعتقاد. بعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذا الوقت،
صحيح، ويقومون له،
ويقومون. كيف هذا؟ كيف يحضر؟ كم مرة يحضر في آن واحد؟ يحضر هنا وفي شرق الدنيا وفي غربها وشمالها وجنوبها، مليون مدينة يحضر فيها ولا مليون مكان؟ كيف هذا؟ إذن علينا أن نعلم أن الخير في هديه صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي بذلك، كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعل هذا خيار الصحابة؟ هل نحن أكثر حبا للرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل احتفل أحد منهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفل أحد. مضت القرون المفضلة، الأول والثاني والثالث بل والرابع، وحدث هذا في الخامسة وبداية السادس في عهد الفاطميين. من جاء به؟ الفاطميون، العبيديون، الرافضة، الشيعة، هم الذين جاءوا بهذا. فكيف يكون دينا؟ وإذا أنت قلت هذا لا يجوز، قالوا هذا متعصب. لا يا أخي، ليس تعصب. ثم الإنسان يعمل عملا يبتغي أجره من الله أو لا؟ وكيف لنا أن هذا العمل في أجر إذا لم يخبرنا الله به أو يخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعمل عمل لا ندري هل في أجر أو في وزر. يعني هذا الإنسان يفتات على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أجر على هذا. من قال لك أنك تؤجر؟ من قال لك أنك تؤجر؟ إذا كنت تحب الرسول ادعو إلى سنته، تعلم سنته، طبق سنته صلى الله عليه وسلم، تكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله. نعم.
بعض الكتب تؤلف بعنوان أصول السنة، ما المراد بهذا المصطلح؟
أيش؟
بعض الكتب مؤلفة بعنوان أصول السنة،
هذه العقائد بها؟ في العقائد. وقال السنة بمعنى العقيدة، ما عليها للسنة والجماعة، يعني هذه اعتقادات السنة لإمام أحمد ولغيره، يعني هذه في العقائد، في عقائد العلماء
خاصة.
نعم.
وما حكم من ينكر أحد أصول العقيدة؟ هل هذا كفر أم لا؟ أم عاصي؟
من أنكر أصلا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، هذا الحكم العام المطلق. وأما الأشخاص فيحتاجون إلى أن يكون هذا الإنسان يعلم، أن توفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. نعم.
فمن يتخذ الديمقراطية وسيلة للحكم أو لإقامة الدولة، ما حكم ذلك؟
أيش؟
الديمقراطية كوسيلة لإقامة الدول أو الحكومات،
هذه ليست من الأصول التي المعروفة عند العلماء، لكنها قد يوجد في بلد لا يوجد إلا هذا الطريق، وقد تحصل مصالح وقد لا تحصل، وهذا المسألة تحتاج إلى معرفة بالمصالح والمفاسد المترتبة على ذلك.